بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ، ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جالية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالعفو والمغفرة والرحمة الواسعة، وأن يجعل الجنة داره، أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالدي وموتى المسلمين. وبنقف إن شاء الله النهاردة وبنستكمل بإذن الله الجزء الثاني من دروس زمن النفاق، زمنك ورخيص جدا ثمنك. وبنبدأ بهذه القصة الرمزية. القصة بتقول إن رجل دفن كلب في مقابر المسلمين، فشكاه الناس إلى القاضي، فاستدعاه القاضي وسأله: هل دفنت كلب نجس في مقابر المسلمين؟ فقال الرجل: نعم، لقد أوصاني الكلب بذلك، فنفذت وصيته. فقال له القاضي: أنت بتستهزأ بيا، هو في كلب له وصية؟ فقال الرجل: وأيضا لقد أوصاني الكلب أن أعطي القاضي 1000 دينار. هنا بقى قال القاضي: رحم الله القلب الفقيد. فطبعا الناس اتعجبت من القاضي، وكيف غير حاله بعد ما يكون عليه بيقول عليه كلب نجس بقى يقول عليه الكلب الفقيد. هنا قال لهم القاضي: لا تتعجبوا، فقد بحثت في أمر هذا الكلب الصالح، فوجدته من سلالة كلب أصحاب الكهف. هل ده معقول يا جماعة؟ هذا القاضي غير ذمته وغير ضميره، وبعد ما كان بيرفض إن الكلب يدفن مع المسلمين بقى بيقول على الكلب إن كلب صالح لأنه من سلالة كلب أصحاب الكهف. طبعا أصحاب الكهف والكلب بتاعهم مذكورين في القرآن الكريم وهم صالحين، فيبقى هو كلب صالح، ويبقى الكلب ده يدفن مع المسلمين بدل هياخد 1000 دينار. طبعا القاضي ده شخص منافق، عشان كده احنا لما بنبص حوالينا بعد ما نسمع القصة دي بنلاقي ان احنا بنعيش في أسوأ عصر، لأنه عصر المصلحة والمنفعة، عصر أصبح النفاق هو العلامة التجارية الأولى فيه، عصر التفاهة والخداع، عصر بقينا قاعدين مع ناس أجسامها كبيرة زي الديناصورات، أما عقولهم عقول فارغة، مواضيعهم تافهة ولا قيمة لها، عايشين في مجتمع منافق، مش ممكن تعرفي فيه الحقيقة لأن معظم الناس بتكذب، مجتمع الفاشل فيه هو اللي بيقود القافلة. عصر أصبح فقدان المروءة عادي، المهم المصلحة. عصر بقت المظاهر الخارجية أهم من الأخلاق ومن التربية. عصر ظهر النفاق فيه في البر وفي البحر. عشان كده وعشان نتعرف على هذا النفاق هنقف مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا عن علامات المنافق، وبيقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. هي دي العلامات الثلاثة اللي عايزة تعرفي بيها شخص منافق من أخلاقه. فالشخص المنافق غير صادق مع نفسه، وبالتالي غير صادق مع الناس اللي بيتعامل معاهم. هو دايما يدعي الصدق وهو عارف انه بيكذب، ويدعي الأمانة وهو عارف انه خاين، ويدعي انه بيحافظ على العهد وهو بيغدر بالعهد. أخلاقه كلها ادعاء ومكر وكذب وخداع وتلوين مستمر. عشان كده حتى هذا المنافق دايما بيخدع نفسه، بيخدع الناس، بيخدع الله سبحانه وتعالى. عايزين نقف وقفة مع شخصية المنافق عشان نفهم المنافقين وما يخدعوناش بكذبهم وبغشهم وبغدرهم وبخيانتهم. بنتفق أولا وبنقول إن أدوات المنافق بتعتمد على إظهار صدق الصورة الظاهرة. يعني ايه؟ يعني لازم الصورة الخارجية تكون صورة مشرفة شديدة البياض. طب ايه الادوات للوصول الى هذه الصورة؟ الكذب. المنافق يكذب كذبا كتير عشان يبرر مواقفه ويوصل لأهدافه. عشان كده علي بن أبي طالب قال عن المنافقين: الكذب يتزين به أهل النفاق، ما يقدروش يسيبوا الكذب. بعد الكذب بقى تعرف المنافقين من عذوبة اللسان. يعني إيه؟ يعني لسان حلو، تلاقي المنافق يصطنع المواقف والبطولات بيلجأ إليها عشان يقوي وجوده والناس تحترمه وتتقرب منه. عشان كده هذا المنافق يبتدي يعمل إيه؟ يحكي قصص ويفبرك قصص تبين دايما إن هو رجل المواقف والبطولات على جميع المستويات. ويتنقل بقى بعد كده المنافق بعد ما كان عنده الكذب واللسان الحلو وتأليف القصص والحكايات إلى اصطناع الإيمان الزائف والخشوع الساحر الخادع. يعني إيه؟ يعني تلاقي من المنافقين دول ناس تظهر التدين في المظهر الخارجي وفي السلوك العلني، وتلاقيهم واحد يقول لك ده أنا ضحيت بشبابي كله في سبيل الدين وفي سبيل الإسلام، وحتى لما بتكلم بجيب على طول آيات قرآنية، والآيات القرآنية يشبه نفسه فيها بالأنبياء، مرة يشبه نفسه بسيدنا موسى. طيب ياللي عشت حياتك للدين وعامل نفسك بتشبه بسيدنا موسى، ده انت بعت دينك بأقل سعر عشان الجاه والعز والدنيا. وننقل بعد كده على نوع تاني برضو من المنافقين، اللي يعمل ايه؟ يروح يحضر المناسبات الدينية ويظهر الخشوع ويظهر التمسك بالعبادات، وبعدين واللي يحصل ايه؟ يقول لك انا فاتح خط مع ربنا، انا بكلم ربنا، ربنا هو اللي بيديني وبيحميني وبيوفقني، انا وربنا على خط مفتوح. ونكمل، وبعدين كل ده ليه؟ كل التمسك وإظهار التدين ليه في المظهر الخارجي؟ عشان الناس تقتنع بيهم ويقولوا يا دول ناس متدينين، دول ناس بيخافوا من ربنا، ده احنا بنحبهم مرتبطين بيهم. وبعد كده يبتدي بقى المنافق يخش على ايه؟ على التآمر. ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا النوع السيء من الناس أصحاب المعدن الخسيس، ووصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الناس. ليه بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. يعني إيه؟ يعني المنافق ده متلون، يلون يلبس الوجه ده لطائفة من الناس عشان يرضيها، ويقول لهم ده أنا متبني قضيتكم وأنا بعاونكم وأنا بساعدكم وأنا بهتم بيكم، ويظهر لهم بالقول والفعل أنه مهتم بيهم فعلا، وفي نفس الوقت يروح لأعدائهم بوجه آخر عكس الوجه الأولاني، يحاول بقى يبين الاحترام والتبجيل والمذلة عشان يرضيهم برضو وياخد منهم المصلحة اللي هو عايزها. المهم مصلحتي هي ديني. ويتجه إلى إيه بقى المنافق؟ نعرفه إزاي؟ بالحلف، الحلفان، القسم بقى. المنافقين لا يتوقفوا عن القسم بالله، والله 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 العظيم، عشان الناس تصدقهم. ليه بقى؟ لأن الدنيا ومصلحتهم أهم من ربنا. عشان كده ربنا قال عليهم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. صدق الله العظيم. ونسمع هذه القصة عن أحد المنافقين، الأخنس بن شريق. الأخنس ده أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا جئت أريد الإسلام، والله أهو القسم والحلفان، والله يعلم إني صادق، ويظهر الإسلام للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم صاحب أنقى وأطيب قلب في الحياة أعجب به وصدقه. وإيه اللي حصل بعد كده؟ أول ما خرج هذا المنافق من عند الرسول صلى الله عليه وسلم مر بزرع لقوم من المسلمين وإبل، فأحرق الزرع وقتل الإبل. هذا هو اللي بيحب الإسلام ويقسم إن ربنا يعلم إنه صادق، بيرد عليه وبينزل الله في قرآن قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. صدق الله العظيم. ألد الخصام يعني أشد الخصام وأشد العداء وأشد الحقد اللي بيبقى في قلوب هؤلاء المنافقين. وأيضا من صفات المنافقين الغدر. يعني إيه؟ يعني يقولوا أنا إحنا ناس عادلين، أنا واحد بطيع الله ورسوله، أنا كل اللي يهمني مصلحة الجميع، أما الحقيقة فهي صفر، صفر كبير قوي. عشان كده لازم نعرف إحنا بنتعلم عن هذا الخلق السيء اللي بيجمع ما بين الغدر وبين الخيانة وبين الكذب، عشان نعرف إن انتشار هذا النفاق في حياتنا دمر حياتنا ودمر أخلاقنا وأدى إلى انهيار القيم والأخلاق. الناس لما بتشوف إن الناس أصحاب النفوذ والمراكز بينافقوا، الناس بتتغير مفاهيمها وبيقولوا إحنا كمان ننافق عشان نقدر نوصل لأهدافنا ونقدر نوصل للي إحنا عايزينه، فبيؤدي هذا إلى إيه؟ انتشار الفساد، انتشار الفساد الإداري، السرقة والرشوة والكذب والغش والنفاق عشان نوصل للمناصب، مش بالكفاءة ولا بالجدارة ولا بالأمانة ولا بالوفاء ولا بالصدق، لا بالنفاق وبالكذب وبالغش وبالخداع والكل الصفات الحقيرة اللي احنا قلناها. عشان كده لازم نعرف يا جماعة ان النفاق ده مرض قلبي شديد السوء ومن اعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. وما تخدعناش المظاهر وما نبقاش زي عاملين زي احنا مع الناس وزي الناس وما لناش دعوة. نسمع القصة اللي بتبين الناس بتوصل لغاية فين بسبب النفاق ووهم النفاق. دي قصة أحد الملوك اللي طلب من الخياط الملكي إنه يعمل له بدلة ملكية ملبسهاش قبل كده ملك من الملوك، وإلا هيقطع رقبته. وهنا خاف طبعا الخياط المسكين وهدا تفكيره إلى حيلة جهنمية. طلب من الملك مهلة وأحضر صبيانه وقال لهم روحوا قولوا في كل المدينة إن إحنا بنشتغل ليل ونهار بنعمل بدلة الملك. وبعد شهور طلب هذا الخياط من الملك إنه يجي عشان يقيس البدلة الملكية الجديدة اللي ما لبسهاش ملك قبل كده. وكان هذا الخياط اجتمع بالوزراء من قبل وقال لهم ان البدلة اللي هيلبسها الملك بدلة شفافة محدش فيكو هيقدر يشوفها ولا حد الملك الا اللي عنده بصيرة شديدة. وطلب من صبيانه انهم لما هيلبس الملك هذه البدلة الجديدة كل ما يقول كلمة يقولوا زيها بالضبط، فلو هو قال البدلة رائعة يقولوا البدلة تحفة، إذا قال البدلة جميلة يقولوا أجمل جميلة. وفعلا حضر الملك عشان يقيس البدلة اللي ملبسهاش من قبله ملك من الملوك. طلب الخياط من الملك إنه يخلع كل ثيابه ويبقى فقط بالملابس الداخلية عشان يلبس البدلة الجديدة. وفعلا خلع الملك ثيابه وأمسك الخياط طرف الهواء وطلب من صبيه أن يمسك طرف الهواء المقابل كأنها أطراف البدلة. ونفذ الصبي كلام المعلم اللي هو الخياط وهو مندهش، وظل الخياط يمسك الهواء ويحرك ايده فوق وتحت كأنه بيضبط البدلة على الملك، وهو بيقول لصبيانه هل رأيتم أنعم من هذا القماش؟ فالصبيان يرد ده قماش مذهل، ده أنعم من الهواء وأرق من النصيب. ثم قال الخياط للملك لقد لبست الآن أعظم بدلة، بدلة شفافة لا يراها أحد ولم يلبسها أحد من قبلك، وتقدر تقابل بيها وزراءك. وخرج الملك وهو مسرور معتقد أنه لبس البدلة الشفافة التي لم يلبسها أحد غيره. لما الوزراء لقوا الملك قدامهم بالملابس الداخلية تعجبوا جداً لكن رئيس الوزراء اتذكر ان الخياط قال له انه لن يرى هذه البدلة الا من عنده نفاذ بصيرة. فطبعا رئيس الوزراء عايز يعمل نفسه عنده ايه، نفاذ بصيرة، فقال البدلة جميلة، البدلة رائعة، ده انا شايفها، مع ان طبعا الملك ماشي بالملابس الداخلية وليس عليه اي بدلة. اول ما رئيس الوزراء قالوا كده، الوزراء قالوا واحنا وراك بدلة رائعة، بدلة لم يلبسها احد من قبلك. بقى دلوقتي ماشي الملك بالملابس الداخلية، وراه رئيس الوزراء، والوزراء بيمدحوا مدح شديد في جمال وشياكة وروعة البدلة الشفافة. عامة الشعب لما لقوا الملك ماشي بالملابس الداخلية تعجبوا جدا، لكن لما سمعوا حديث الوزراء عن البدلة العظيمة قالوا هو احنا بنفهم اكتر من الوزراء؟ لا طبعا. وابتدوا هم كمان يمدحوا في البدلة الشفافة اللي هي عبارة عن الملابس الداخلية اللي بيمر بيها الملك بالموكب بتاعه. وهنا طفل صغير صرخ بصوت عالي، انظروا إن الملك يسير بالملابس الداخلية. الطفل هو الوحيد اللي عنده نفاذ في البصيرة، فرح قايل ملابس داخلية، لا في بدلة ولا شفافة ولا شيء. هي دي حياتنا، لما الرجل المهم يريد أن يتفاخر على الناس بالمظاهر الخارجية والعظمة والأبهة ويهدد اللي تحتيه، كل الناس بتتحول إلى منافقين خايفين منه، مؤذي متسلط وظالم. ايه هي النتيجة؟ الرجل المهم صاحب المظاهر بقى أضحوكة للناس كلها، وهو فاهم انه اعظم العظماء. اما الناس فللأسف الشديد كلهم فقدوا البصيرة واصبحوا منافقين بسبب المصلحة وبسبب الخوف من ظلم ظالم وجبار. اما الطفل الصغير فهو ما يزال على فطرته السليمة، عشان كده اتكلم ببساطة وقال الحقيقة اللي هي ان الملك مش لابس اي بدلة، مفيش بدلة. وللأسف لو خدنا القصة على بعضها هنلاقي إن دي حياتنا، نفاق في نفاق، في خداع، في كذب، في خوف. لكن في النهاية بنقف وبنفكر المنافقين اللي واحد منهم بيدعي الدين وإنه عاش للإسلام، والتاني اللي فاتح الخط مع الله سبحانه وتعالى، بنقول لهم يا من تدعون الدين. في آية في القرآن الكريم قال فيها الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، صدق الله العظيم. بنقول لهم هل قرأتوا هذه الآية ولا نسيتوها زي ما نسيتوا ربكم؟